أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل نبي وأشرفه وأزكاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة في الله، إن قضية خدمة الدين والعمل له وظيفة للعمر، وليس وقفا على فئة من الناس، وليس مسؤولية طائفية، بل هو مسؤولية ملقاة على كاهل كل مسلم، وهي موزعة في أدوار بين المسلمين وليس مسلم يعجز أن يجد له دورا. ومنها المسؤولية المالية والبدنية والروحية وغير ذلك. وقد أمر الله تبارك وتعالى بالإنفاق في سبيله رفعا لهذا الدين والعمل له. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم في غير ما آية، منها قوله تبارك وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وقال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وقال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، إلى غير ذلك من الآيات القرآنية الكثيرة في هذا الباب. أيها الأحباء الكرماء الفضلاء، فلنأخذ جولة يسيرة عن سيرة بعض الأنبياء كيف قضوا حياتهم في العمل لدين الله تبارك وتعالى. فهذا نبينا نوح عليه السلام يصف برنامجه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بقوله: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ونبي الله يوسف عليه السلام ألقي به في غيابة الجب ثم في غيابة السجن وأدخل السجن يوسف في قيوده عليه الصلاة والسلام، فعانى فيه لوعة الغربة والبعد وقهر الظلم ومضادة الظلم ظلم ذوي القربى. مع معاناة كل هذه الآلام لا ينسى نبي الله أبدا أهمية الدعوة إلى الله في السجن، فإذا به يحول السجن إلى مدرسة للتوحيد ومدرسة للدعوة عليه الصلاة والسلام. وهذا نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام يصف الله لنا مشهد وفاته، فقال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ ويجيء الجواب الذي يقر عينيه عليه الصلاة والسلام: قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ثم انظروا إلى حال نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله، قضى 23 سنة في جهد وجهاد وصبر ومصابرة بعد هذه المسيرة الحافلة في إبلاغ رسالات الله، وبعد أن اعتذر إلى الأمة بأنه قد بلغها دينها وأدى إليها الأمانة التي اؤتمن عليها، ثم اللحاق بالرفيق الأعلى والمحل الأسنى إذا به صلوات الله وسلامه عليه يخرج إلى الأمة يوم الاثنين، اليوم الذي مات في ضحوته وفي آخر ساعات حياته، يخرج يتفقد الأمة. إنه عمل للدين، يتحامل عليه الصلاة والسلام على الجسد الواهن لينظر أمته وهي تصلي خلف أبي بكر الصديق نظرة وداع، يتفقد فيها دينها ويتفقد فيها صلاتها وأعظم أركان الدين بعد التوحيد. وأخيرا نقول أيها الإخوة، إن أنبياء الله ورسله وكذا السائرون على أثرهم لا ينسون دعوتهم في أحرج اللحظات وأشد الساعات وأشد الكربات كربا وآلامها ألما وأمضها وأوحشها، تبقى الدعوة والرسالة والعمل للدين حيا لا تموت وهم يموتون. عباد الله، إن الصحابة رضي الله عنهم تلقوا هذا الدين غضا طريا من في محمد صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهم يبسط يده إلى اليد المباركة ليبايئ محمدا صلى الله عليه وسلم على خدمة هذا الدين المبارك. فعلينا أن نقتدي بالصحابة ونتأسى بهم الكرام الفضلاء. وانظروا إلى قصة الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه حين جاء إلى مكة في أوليات الدين، وقريش تحارب الدين حينئذ، وكانت تتلقى كل وافد إلى مكة فتقول له: إنا نحذرك غلام بني عبد المطلب، إنه ساهر يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وكذا وكذا وكذا. فتلقت هذه الدعاية الطفيل بن عمرو بن الدوسي، فوضع القطن في أذن طفيل كي لا يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشاء الله تبارك وتعالى أن ينفذ كلمات رسوله على رغم أنف قريش وعلى رغم القطن الموضوع في أذن الطفيل، فيسمع قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام، فأسلم الطفيل مكانه، ثم شعر بهذه المسؤولية فقال: يا رسول الله، إن دوسا كفرت بالله وانتشر فيهم الزنا، فأرسلني إليهم. فإذا به يتهول من مكانه داعية ونذير إلى قومه، فقد سارت في نفسه الغيرة على الدين، فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمته وإلى قومه، حتى دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لقوم طفيل فقال: اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا. فهذا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، جندب بن جنادة أعرابي جاء من قبيلة غفار، وكان في يوم من الأيام هو وحده ربع الإسلام، ليس على ظهر الأرض في علمه مسلم إلا أربعة نفر وهو رابعهم. ففي البداية المبكرة للدعوة الإسلامية أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر الغفاري أن يغادر مكة ويلحق بقومه للدعوة الإسلامية إلى الله تبارك وتعالى. فقال أبو ذر رضي الله عنه قال والله لا أخرج من مكة حتى أصرخ بها بين أظهرهم يا رسول الله، فإذا به يغدو إلى الحرم وقريش في نواديها فيه فيصرخ وهو الرجل الأيد الشديد الجهوري الصوت أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه صرخة أبو ذر الغفاري، فتثور إليه قريش من أنديتها تكأ عليه، وقع عليه هذا الجمع كله الله أكبر من أجل الدعوة إلى كلمة التوحيد. فيثور إليهم العباس رضي الله عنه قائلا كيف تقعون برجل من غفار وقوافلكم تمر بأرضهم ذاهبة وآيبة، والله لئن مسستموه بسوء ليقطعون عليكم الطريق إلى الشام. هنا توقفوا. فعاد من الغدي رضي الله عنه ويسرق بها ويثورون إليه كما ساروا بالأمس، حتى عاد إليهم ثالثة أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، ثم بدأ بأسرته وقرابته، فدأ أمه ودأ أخاه، ثم ذهب إلى قبيلته يدعوها فأسلم نصفها. الله أكبر. ثم أعلموا أيها الإخوة أن العمل للدين مسؤولية كل مسلم ومسلمة على وجه هذه الأرض. اعلموا يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتحرك للعمل لدين الله على حسب قدرته واستطاعته وإمكانياته المتاحة. ربما أيها الأخ الحبيب أنت طبيب، هل حولت الإسلام في حياتك إلى عمل؟ وربما أنت مدرس، هل خدمت الإسلام في تدريسك؟ وربما أنت موظف، هل أملت لله في وظيفتك وراقبت الله في السر والعلن؟ أيها الأحباء الإخوة الكرماء الفضلاء الأعزاء، إن بعض الأعمال الدينية لا تحتاج إلى إنفاق مال كثير، وإنما هي أعمال قلبية وأعمال بدنية وتؤد من العمل للدين. الجلوس في مجلس العلم لتتعلم العقيدة الإسلامية والعلوم الشرعية عمل للدين. الجلوس في المسجد في حلقة من حلقات القرآنية لحفظ القرآن الكريم أو لتحفيظه عمل للدين. تربيتك لزوجتك أو أولادك تربية طيبة دينية على القرآن والسنة عمل للدين. اهتمامك أيها الطالب المسلم بدروسك الجامعية وغيرها وتفوقك في الدراسة الجامعية وغيرها عمل للدين. اهتمامك أيها المرأة المسلمة بزوجك المسلم وحفظك لإرضه وماله وشرفه وأمانته ووقوفك إلى جواره في تربية الأولاد وعدم إزعاج الزوج بكثرة الطلبات والنفقات التي لا يقدر عليها عمل للدين. التزامك أيها الموظف المسلم بعملك في مواعيدك المنضبطة عمل للدين. تفريج كرب من الكروبات لمسلم عمل للدين. يقول عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الوفاء بالأهد والوعد أيها الإخوة عمل للدين. الصدق في المعاملة وفي البيع والشراء عمل للدين. الغيرة على حرمات الله التي تنتهك ليل نهار عمل للدين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرحمة عمل للدين. الإخلاص في أي عمل عمل للدين. الدعوة ونشر الفضيلة بالحكمة والرحمة عمل للدين. تخصيص الإنسان لجزء من راتبه لدعوة الله أو لخدمة الدين أو لخدمة مسجد أو للإنفاق على طالب علم أو مساندة أو مساعدة داعية من الدعاة، كل ذلك عمل للدين. المساهمات الفعالة المستمرة لبناء مساجد أو ترميم مسلى وتحمل رواتب موظفي المساجد عمل للدين، فكونوا أنصار الله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. طوبى للمستغفرين.